بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في التعليق على شرح ثلاثة الأصول للعلامة صالح بن فوزان الفوزان حفظه الله تعالى، ألقاه فضيلة الشيخ محمد بن محمد صغير عكور حفظه الله تعالى في مسجد ذي النورين بقرية العكرة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع.
الدرس السابع.
قال المصنف رحمه الله تعالى: وأعظم ما نهى الله عنه الشرك. قال الشارح حفظه الله تعالى: قوله رحمه الله أعظم ما نهى الله عنه الشرك، هذه فائدة عظيمة، لأن بعض الناس يعتقدون أن هناك أشياء هي أعظم الجرائم وأعظم ما نهى الله عنه، فيقول الربا هو أعظم المحرمات والزنا هو أعظم المحرمات، ولذلك يركزون على النهي عن الربا وعن الزنا وعن فساد الأخلاق، ولكن لا يهتمون بأمر الشرك ولا يحذرون منه، وهم يرون الناس واقعين فيه. هذا من الجهل العظيم بشريعة الله سبحانه وتعالى. فأعظم ما نهى الله عنه هو الشرك، فهو أعظم من الربا، وأعظم من شرب الخمر، وأعظم من السرقة، وأعظم من أكل أموال الناس بالباطل، وأعظم من القمار والميسر، وهو أعظم المحرمات. والدليل قوله تعالى: قل تعالوا أتلوا ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم وإياهم ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن إلى آخر الآيات. وهذه الآية تسمى بالوصايا العشر. قل تعالوا أتلوا ما حرم ربكم عليكم إلى قوله وصاكم به لعلكم تعقلون. هذه المحرمات بدأها الله بقوله ألا تشركوا به شيئا، فدل على أن الشرك هو أعظم ما نهى الله عنه. وفي سورة الإسراء قال الله تعالى: لا تجعل مع الله إلها آخر فتقعد مذموما مخذولا. بدأ بالنهي عن الشرك وختمها بالنهي عن الشرك، فقال: ولا تجعل مع الله إلها آخر فتلقى في جهنم ملوما مدحورا. فدل على أنه أعظم ما نهى الله عنه. هذا يدل على قول الشيخ وأعظم ما نهى الله عنه الشرك. وفي الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل: أي الذنب أعظم؟ قال: أن تجعل لله ندا وهو خلقك. قيل: ثم أي؟ قال: أن تقتل ولدك خشية أن يطعم معك. قيل: ثم أي؟ قال: أن تزاني حليلة جارك. وأنزل الله تصديق ذلك في قوله: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما. فبدأ بالشرك في قوله: أن تجعل لله ندا أي شريكا وهو خلقك، وقال: هو أعظم الذنوب، لأنه سئل أي الذنب أعظم فبدأ بالشرك. وقال صلى الله عليه وسلم: اجتنبوا السبع الموبقات. قيل: وما هن يا رسول الله؟ قال: الشرك بالله والسحر وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق. بدأها بالشرك فدل على أن الشرك هو أعظم الذنوب، ولذلك فإن المشرك لا يدخل الجنة أبدا. قال تعالى: إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. المشرك لا يغفر الله له، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فدل ذلك على تحريم الجنة على المشرك، وأن الله لا يغفر له، ودل هذا على أن الشرك أعظم الذنوب، لأن الذنوب ما عدا الشرك قابلة للمغفرة. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فالزنا والسرقة وشرب الخمر والربا كله داخل تحت المشيئة، إن شاء الله غفر لصاحبه وإن شاء عذبه. أما الشرك فإنه لا يغفر حكم الله أنه لا يغفره، حكم الله أنه لا يغفره. وكذا العاصي وإن كان عنده كبائر دون الشرك فإنه لا تحرم عليه الجنة، مآله إلى الجنة. أما أن يغفر الله له من أول إما أن يغفر الله له من أول وهلة ويدخله الجنة، وإما أن يخرج من النار بعد تعذيبه ويدخل الجنة. المؤمن مهما كان منه من الفسق والمعاصي التي دون الشرك فإنه لا يقنط من رحمة الله ولا يحرم من الجنة، وهو داخل تحت المغفرة بمشيئة الله سبحانه وتعالى. أما المشرك فإنه محروم من ذلك كله والعياذ بالله، فدل على أن الشرك هو أعظم الذنوب، قال تعالى إن الشرك لظلم عظيم، وقال سبحانه ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما، ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا. كل هذا يدل على أن الشرك أعظم الذنوب، وإذا كان الشرك أعظم الذنوب فإنه يجب على العلماء والمتعلمين النهي عنه والتحذير منه، وألا يسكتوا عن التحذير من الشرك، وأنه يجب جهاد المشركين مع القدرة كما جاهدهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال تعالى فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم واحصروهم واقعدوا لهم كل مرصد. فيجب التحذير من الشرك وبيانه للناس حتى يجتنبوه، هذا الذي يجب. أما أن يسكت عن الشرك ويترك الناس يهيمون في عبادة غير الله وهم يدعون الإسلام ولا أحد ينهى ولا أحد يحذر، فالأمر خطير جدا. هناك ناس يتجهون إلى النهي عن الربا والزنا وفساد الأخلاق، هذه أمور محرمة وفيها فساد، لكن الشرك أعظم، فلماذا لا يهتم بالنهي عن الشرك والتحذير من الشرك وبيان ما يقع فيه كثير من الناس في الشرك الأكبر وهم يدعون الإسلام؟ لماذا هذا التساهل في أمر الشرك والتغافل عنه وترك الناس يقعون فيه والعلماء موجودون بل يعيشون مع هؤلاء ويسكتون عنهم؟ الواجب أن يتجه أولا إلى النهي عن هذا الخطر العظيم الذي فتك بالأمة فتكا ذريعا، كل ذنب دونه فهو أهون منه، والواجب أن يبدأ بالأهم فالأهم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبق معنا في الدرس الماضي ذكر أعظم ما أمر الله به وهو التوحيد، وفي درسنا اليوم أعظم ما نهى الله عنه الشرك. وقد ذكر المصنف رحمه الله هذا الأمر العظيم فقال وأعظم ما نهى الله عنه الشرك، وأعظم ما نهى عنه الشرك. قال الشارح حفظه الله هذه فائدة عظيمة، لأن بعض الناس يعتقدون أن هناك أشياء هي أعظم الجرائم وأعظم ما نهى الله عنه، ولا سيما الذين يهونون من أمر العقيدة، فيقول الربا هو أعظم المحرمات، الزنا هو أعظم المحرمات. قال ولذلك يركزون على النهي عن الربا وعن الزنا وعن فساد الأخلاق، ولكن لا يهتمون بأمر الشرك ولا يحذرون منه، وهم يرون الناس واقعين فيه. هذا من الجهل العظيم بشريعة الله عز وجل. فأعظم ما نهى الله عنه هو الشرك، ومن أجله أرسل الله الرسل وأنزل الكتب وشرع الجهاد ووعد أهل التوحيد والبعد عن الشرك بالجنة، وتوعد أهل الشرك والواقعين فيه بالنار. هذا هو أعظم الذنوب، وهو الديوان الذي لا يغفره الله، إذ الدواوين كما جاء ذكرها أنها أربعة: ديوان لا يغفره الله، أو ثلاثة: ديوان لا يغفره الله وهو الشرك، وديوان لا يتركه الله وهي الحقوق بين الآدميين، وديوان لا يعبأ الله به وهي الحقوق فيما بينه وبين الخلق. فالشرك هو الديوان الذي لا يغفره الله، والآيات تدل على ذلك كما أوردها الشارح حفظه الله، ومنها قول الله جل وعلا: قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا، الآيات. فبدأ في هذه الآيات التي بيّنت المحرمات التي حرمها الله جل وعلا، بدأ بالشرك، ولو كان فيه ذنب أعظم منه لبدأ به. كذلك قول الله جل وعلا: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه، فأمر بالتوحيد، وفي الأمر به نهي عن الشرك في قوله جل وعلا: لا تجعل مع الله إلها آخر. هذا بدأ به أيضا، بدأ بالنهي عن الشرك، قال وختم المحظورات التي جاء ذكرها في سورة الإسراء، ختمها بالنهي عن الشرك. وهذا دليل على خطر الشرك، وأنه الذنب الذي يخلد به المكلف في النار. هذه الآيات التي ساقها الشارح حفظه الله تبين خطورة الشرك، وأنه يجب على الإنسان أن يبتعد عنه ويجتهد في تخليص عبادته منه. وأما الذين يقولون أعظم ما نهى الله عنه، أو أعظم الذنوب، أو أعظم الجرائم، الربا والزنا والخمر إلى آخر الكبائر، هذا تهوين في لشأن الشرك. ولعل الذين يقولون هذا القول يرون بأن المؤمن إذا أتى بهذه الكبائر أنه يكون مخلدا في النار، وهذه عقيدة الجهمية ومن نحى نحوهم. وأما أهل السنة والجماعة فإنهم لا يرون تخليد المؤمن بالكبيرة، ولا حتى تعذيبه، إن شاء الله غفر له، هذا إذا مات من غير توبة. أما من تاب فقد وعد الله جل وعلا التائبين في الآية الكريمة: إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات. قال وفي الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل: أي الذنب أعظم؟ قال: أن تجعل لله ندا وهو خلقك، أي تجعل له شبيها في العبادة فتعبد معه غيره. والند هو المثيل والنظير بأن تصرف له العبادة كما يعبد الله، هذا أعظم الذنب. أي الذنب أعظم؟ وهذا هو الشرك الأكبر، أن تصرف لذلك الند شيء من العبادات كالذبح والنذر والدعاء والتوكل. قيل ثم أي؟ قال أن تقتل ولدك خشية أن يطعم معك. وكان هذا يعني سائدا في الجاهلية. قيل ثم أي؟ قال أن تزاني حليلة جارك، لأن الجار حقه أعظم، حقه عظيم عند الله جل وعلا، فوجب حفظه. ومن التفريط في الحق هو الاعتداء على عرضه أو ماله أو ولده، هذه كبائر. وأنزل الله تصديق ذلك: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما. قال: فبدأ بالشرك في قوله أن تجعل لله ندا. وكذلك في الحديث: اجتنبوا السبع الموبقات. ومعنى الموبقات أي المهلكات. قيل: وما هن يا رسول الله؟ قال: الشرك بالله. فبدأ بالشرك في هذه الموبقات: الشرك بالله والسحر وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق وأكل الربا وأكل مال اليتيم والتولي يوم الزحف وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات. هذه السبع الموبقات. قال حفظه الله: بدأها بالشرك، فدل على أن الشرك هو أعظم الذنوب. ولذلك فإن المشرك لا يدخل الجنة أبدا. من مات مشركا بالله شركا أكبر فقد خرج من الملة واستوجب الخلود في النار. لهذا قال عز من قائل: إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. وهذا هو الشرك الأكبر المخلد صاحبه في النار. أما الشرك الأصغر فإنه لا يخرج من الملة ولا يخلد صاحبه في النار. قال: المشرك لا يغفر الله له، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فدل ذلك على تحريم الجنة على المشرك وأن الله لا يغفر له. ودل هذا على أن الشرك أعظم الذنوب، لأن الذنوب ما عدا الشرك قابلة للمغفرة. لهذا قال عز من قائل: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فالزنا والسرقة وشرب الخمر والربا كله داخل تحت المشيئة. هكذا أهل التوحيد، أهل التوحيد الذين اقترفوا الكبائر وماتوا من غير توبة تحت مشيئة الله جل وعلا، إن شاء غفر لهم وإن شاء عذبهم بقدر ما تقتضيه حكمته جل وعلا. أما الشرك فإنه لا يغفر، حكم الله أنه لا يغفره. وكذا العاصي وإن كان عنده كبائر دون الشرك فإنه لا تحرم عليه الجنة، فمآله إليها حتى وإن دخل النار وعذب بقدر ذنوبه. قال: إما أن يغفر الله له من أول وهلة ويدخله الجنة، وإما أن يخرج من النار بعد تعذيبه ويدخل الجنة. المؤمن مهما كان منه من الفسق والمعاصي التي دون الشرك فإنه لا يقنط من رحمة الله ولا يحرم من الجنة، وهو داخل تحت المغفرة بمشيئة الله عز وجل. لكن الذنوب والكبائر لا ينبغي للإنسان مع كرم الله ووعده بالمغفرة لأهل التوحيد أن لا يجترئ على اقتراف الذنوب الكبيرة دون الشرك، فهي تنقص التوحيد، لأن كثرة الذنوب تدل على عدم الالتزام بأوامر الله جل وعلا والابتعاد عن محارمه. وكلما كان الإنسان بعيدا عن الكبائر والموبقات كانت عقيدته وتوحيده أكمل. لكن لا يكون مشركا باقتراف الكبائر، وإنما يكون من العصاة، من عصاة الموحدين. قال الله سبحانه وتعالى: إن الشرك لظلم عظيم. في قوله: أما المشرك فإنه محروم من ذلك كله، يعني من المغفرة ومن الرحمة، فدل على أن الشرك هو أعظم الذنوب. وقال سبحانه: من يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما، ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا. كل هذا يدل على أن الشرك أعظم الذنوب. وإذا كان الشرك أعظم الذنوب فإنه يجب على العلماء والمتعلمين النهي عنه، النهي عنه والتحذير منه، وأن لا يسكتوا عن التحذير من الشرك، وأنه يجب جهاد المشركين مع القدرة كما جاهدهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما دعاة التسهيل الذين يريدون أن يجمعوا الناس بأي الأشكال كانوا، فإنهم يقولون: لا تنفر الناس من الدخول في الإسلام، وكأنهم يرون بأن الإسلام هو إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت والبر والصلة والبعد عن الربا والبعد عن الزنا والبعد عن شرب الخمر وإن كان مشركا. قد يرى بعض الدعاة وقد يرى بعض المتحمسين لتجميع الناس وتكثير سوادهم على الأخطاء، فمن أراد أن ينجح في دعوته فليتبع الأنبياء والرسل في دعوتهم. ما كانوا يدعون إلى الصلاة ولا الزكاة ولا الحج ولا الصوم ولا البر، وإنما أصلوا الدعوة بالتوحيد. وهكذا جاء في قول الله جل وعلا: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. وقد مضى معنا بأن معنى العبادة هي التوحيد، والتوحيد هو العبادة، فكل عبادة عريت من التوحيد فهي عبادة جوفاء لا تفيد صاحبها شيئا. فدل ذلك على أن التوحيد أعظم الواجبات وأن الشرك أعظم المحرمات. فإذا ابتعد الإنسان عن الشرك وإن أتى بالكبائر فهو تحت مشيئة الله جل وعلا. قال حفظه الله: أما أن يسكت عن الشرك، أما أن يسكت عن الشرك ويترك الناس يهيمون في عبادة غير الله وهم يدعون الإسلام، يعني الدعاة الذين سكتوا عن الشرك وأقروه في الناس المدعوين، أو أنهم جمعوا معهم في صفوفهم المشركين وقالوا سيتوبون وسيوحدون في المستقبل. المهم أننا نجد من نستعين بهم على الوصول إلى ما نريد. قال ولا أحد ينهى ولا أحد يحذر، فالأمر خطير جدا. هناك أناس يتجهون إلى النهي عن الربا والزنا وفساد الأخلاق، هذه أمور محرمة وفيها فساد، لكن الشرك أعظم، فليبدأ به وينهى عنه. فإذا انتهى الإنسان عن الشرك تنهاه عن الكبائر، أما أن تبدأ عن بالنهي عن الكبائر وتسكت عن أعظم الكبائر فهذا فيه غش للمدعو، وفيه إيهام بأن ما دعي إليه وما حذر منه هو أهم من التوحيد، وأن الربا والزنا أهم من الشرك، وهذا خلاف الأصل في الدعوة. ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة، والحكمة الدعوة إلى دين الله جل وعلا بالطريقة التي دعا بها الأنبياء والرسل. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. فمن اتبع النبي صلى الله عليه وسلم في الإيمان به وتأسى به في الدعوة إلى الله عز وجل فليبدأ بما بدأ به ولينهى عما نهى عنه، وإلا لكان دعوته بالهوى وليست بالحق والبصيرة. فقال حفظه الله: لماذا هذا التساهل في أمر الشرك والتغافل عنه وترك الناس يقعون فيه، والعلماء موجودون بل يعيشون مع هؤلاء ويسكتون عنهم، فيرى المشرك يطوف بالقبر وربما كان في محاضرة أو درس ولا يحرك ساكنا. هذا من الجهل بالدعوة، لا بد أن يدعو الداعي إلى الله عز وجل إلى أصل الدين وأن ينهى عن ضده وهو الشرك. تفضل.
قال المصنف رحمه الله تعالى: وهو دعوة غيره معه. قال الشارح حفظه الله تعالى: هذا تعريف الشرك، هو دعوة غيره معه، بمعنى أن يصرف شيء من العبادة لغير الله من ملك من الملائكة أو نبي من الأنبياء أو صالح من الصالحين أو بنية من
البنيات
أو بنية من البنيات أو غير ذلك من كل المخلوقات. فمن صرف شيئا من العبادة لغير الله فهذا هو أعظم ما نهى الله عنه، هذا هو الشرك. فاعرفوا تفسير التوحيد وتفسير الشرك، لأن هناك من الناس من يفسر التوحيد بغير تفسيره ومن يفسر الشرك بغير تفسيره. من الناس من يقولون إن الشرك هو الشرك في الحاكمية، هو الشرك في الحاكمية، وهذا ظهر الآن مع الأسف. الحكم بغير ما أنزل الله نوع من أنواع الشرك يسمى شرك الطاعة. لا شك أن طاعة المخلوق في تحليل ما حرم الله أو تحريم ما أحل الله هذا نوع من الشرك، لكن هناك ما هو أعظم منه، وهو عبادة غير الله بالذبح والنذر والطواف والاستعانة. فالواجب
هذا، يعني هذا دليل على أن الشرك يتفاوت، فالذبح والنذر لغير الله جل وعلا ليس كشرك الحاكمية، وقد يكون الشرك يعني في الحاكمية على مراتب كما فسره العلماء، من أن الحاكم إذا حكم بغير الحق إما من أجل غرض دنيوي يعني خضع له أو طمع فيه أو مراعاة للمحكوم عليه أو له ومال عن الحق، فهذا لا يكون يعني مشركا شركا أكبر أو كافرا كفرا أكبر أو ظالما ظلما أكبر، فسق أو ظلم أصغر. أما إذا حكم بغير ما أنزل الله وهو يعلم أن الحكم بحكم الله جل وعلا هو الواجب، وإنما مال عنه رغبة عنه أو تقديما لحكم غير الله جل وعلا، فهذا الذي يقال فيه ظلم أكبر أو فسق أكبر أو كفر أكبر. فلا بد أن ينظر في مسألة الحكم. فالذين يقولون أن الحكم بغير ما أنزل الله جعلوه نوعا واحدا، ولذلك يعني كفروا من حكم بغير ما أنزل الله ولم ينظروا إلى الحالة التي حكم من أجلها. إن كان جاهلا هذا محرم عليه، ولا يجوز له أن يعني يجلس للحكم بين الناس، هذا ظلم نفسه وظلم المحكوم عليه والمحكوم له. لكن إذا كان يعلم الحكم وتركه لغرض من الأغراض لا لتفضيل حكم غير الله على حكم الله، فهذا يعني يقال بأنه فاسق فسقا أصغر أو ظالم ظلم أصغر، ولا يكون كالمشرك بالله. فالشرك يتفاوت، الذبح لغير الله والنذر لغير الله ودعاء غير الله جل وعلا ليس كهذه المسألة الخلافية التي هي مراتب ودرجات. هذا هو معنى كلام المؤلف حفظه الله. قال: قال فمن صرف شيئا من العبادة لغير الله فهذا هو أعظم ما نهى الله عنه. فلا بد، قال، فاعرفوا تفسير التوحيد، تفسير الشرك، لأن هناك من الناس من يفسر التوحيد بغير تفسيره، يفسرونه بالحاكمية، يفسرون الشرك بالشرك في الحاكمية. قال: لا شك أن طاعة المخلوق في تحليل ما حرم الله أو تحريم ما أحل الله هذا نوع من الشرك، لكن هناك ما هو أعظم منه وهو عبادة غير الله بالذبح والنذر والطواف والاستغاثة، فليس هذا كهذا وإن كان شركا. نعم.
قال حفظه الله تعالى: فالواجب أن يحذر من الشرك كله، لا يؤخذ منه ويترك ما هو أعظم وأخطر منه، فلا يفسر الشرك بأنه شرك الحاكمية فقط أو الشرك السياسي. ويقولون الشرك بالقبور هذا شرك ساجد، أي هين، هذه جراءة على الله سبحانه وتعالى. الشرك أعظم ما نهى الله عنه وهو دعوة غيره معه، هذا هو الشرك. ومنهم من يقول الشرك هو محبة الدنيا ومحبة المال، المال جعله الله محبوبا حبا طبيعيا، وتحبون المال حبا جما، وإنه لحب الخير أي المال لشديد. قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم، إلى قوله أحب إليكم، قال أحب إليكم ما أنكر عليهم أنهم يحبونه، لكن أنكر عليهم أنهم يقدمون محبته على محبة الله. محبة المال ليست شركا، لأن هذه محبة طبيعية، الناس يحتاجون إلى المال ويحبونه. محبة المال ليست شركا لأنه من محبة المنافع التي ينتفع بها الإنسان، لكن هؤلاء الذين يقولون هذه المقالات إما أنهم جهال لم يتعلموا التوحيد والشرك، وإما أنهم معرضون يريدون صرف الناس، وإما أنهم معرضون يريدون صرف الناس عن هذه الحقائق إلى أشياء هم يريدونها ومآرب يريدونها، والله أعلم بالمقاصد. المهم أن هذا ليس هو الشرك. الشرك هو دعوة غير الله معه، أو صرف شيء من أنواع العبادة لغير الله كالذبح والنذر والدعاء والاستغاثة والاستعانة والالتجاء والخوف والرجاء وغير ذلك. هذا هو الشرك الذي هو أعظم الذنوب، دعوة غيره معه سبحانه وتعالى، لأن الدعاء هو أعظم أنواع العبادة، كما قال سبحانه: له دعوة الحق والذين يدعون من دونه لا يستجيبون لهم بشيء، وقال: فادعوا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. فدعاء غير الله هو الشرك الذي حرمه الله ورسوله. أما هذه الجزئيات التي يجعلونها هي الشرك فليست كذلك، لكن يقال إن بعضها جزء من الشرك، وإن هناك ما هو أخطر منه وأهم منه، لأن الشرك يتفاوت، بعضه أشد من بعض والعياذ بالله.
نعم، هذا بيان لحال من يرى بأن الكبائر أعظم من الشرك، أو أنه يفسر الشرك بغير تفسيره الحقيقي، فيعرضون عن تفسير الشرك بدعوة غير الله والنذر لذلك الغير والذبح له والاستغاثة به والتوكل عليه، فسروه بما يهوون حتى أخرجوه عن حقيقته، فقالوا يعني حب المال، حب الولد، حب الوطن، هذه فضلها على طاعة الله جل وعلا. وهذه من المسائل التي تكون فيها، يكون الأمر فيها يعني بقدر ما يحصل بقلب العبد، فالمحبة أو الخوف هذا لا بد أن يحصل عند الإنسان، محبة طبيعية أو خوف طبيعي. فإن كانت المحبة للأشياء المحبوبة لم تتجاوز قدرها، وإنما هي على قدر ما ينتفع بها، ولم تصرفه عن طاعة الله جل وعلا، ولم توقعه في معصية الله جل وعلا، هذه من المحبة الطبيعية، يحب المال ويحب الولد وتحب الزوجة ويحب الزوج، هذه محبة طبيعية وقد أقرها الله جل وعلا. لكن المشكلة إذا فضلها على محبة الله وحملته على معصية الله أو ترك ما أوجب الله، هنا يقال بأنها نوع من أنواع الشرك، لكنها ليست كالذبح لغير الله والدعاء غير الله والالتجاء إلى غير الله. هذا هو معنى كلام الشارح حفظه الله. قال: المهم أن هذا ليس هو من الشرك، لا، الشرك هو دعوة غير الله معه، أو صرف شيء من أنواع العبادة لغير الله، هذا هو الشرك المخرج من الملة، كالذبح والنذر والدعاء والاستغاثة والاستعانة والالتجاء والخوف والرجاء إلى غير ذلك. هذا هو الشرك الذي هو أعظم الذنوب، دعوة غير الله معه سبحانه وتعالى. أما هذه الجزئيات التي يدندنون عليها ويجعلونها هي الشرك فليس كذلك، وقد يكون غرضهم معروف، لا يريدون تنفير الناس بل يريدون يعني الاستفادة منهم ولو كانوا على غير ملة، ولو كانوا على غير توحيد، وإن كانوا قبوريين، وإن كانوا متصوفة، وإن كانوا مبتدعين بدعا مكفرة. نعم، تفضل.
قال مصنف رحمه الله تعالى: والدليل قوله تعالى: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. قال الشارح حفظه الله تعالى: قوله والدليل قوله تعالى واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. قلنا إن الدليل على أن أعظم ما أمر الله به هو التوحيد قوله واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، ثم ذكر بقية الحقوق، فكونه بدأ بالتوحيد والنهي عن الشرك هذا دليل على أن التوحيد هو أعظم ما أمر الله به، لأنه قال واعبدوا الله وأتبعه بقوله ولا تشركوا به شيئا، فهذا نهي، فبدأ بالأمر بالتوحيد والنهي عن الشرك، فدل على أن أعظم ما أمر الله به التوحيد وأعظم ما نهى الله عنه الشرك، لأن الله بدأ بذلك ولا يبدأ سبحانه إلا بالأهم فالأهم. هذا وجه الدلالة من الآية.
في هذه الآية الكريمة أو هذا الجزء من الآية الكريمة جمعت الأمر بالتوحيد والنهي عن الشرك، فدل ذلك على أن هذه أهم المهام في العبادة وفي ضد العبادة، في ضد التوحيد، فأمر بالعبادة وهي إخلاصها لله جل وعلا وتخليصها مما يضادها، وهو الذي نهى عنه في قوله ولا تشركوا به شيئا، فكانت النهاية والدليل على قول المصنف رحمه الله في أعظم ما أمر الله به وأعظم ما نهى عنه هذه الآية التي جمعت هاتين المسألتين. ولهذا قال الشارح حفظه الله فبدأ بالأمر بالتوحيد والنهي عن الشرك، فدل على أن أعظم ما أمر الله به التوحيد وأعظم ما نهى عنه الشرك، لأن الله بدأ بذلك. وقد جاء في الحديث عندما سئل النبي صلى الله عليه وسلم ما الموجبتان، أي ما هي الموجبة لعذاب الله أو لرحمة الله، قال من مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة، ومن مات يشرك بالله شيئا دخل النار، فدل ذلك على أن هذه الأمور يجب على الإنسان أن يتنبه لها وأن يحرص على فهمها والعمل بمقتضاها.
تفضل. قال المصنف رحمه الله تعالى
ندخل ولا نوقف؟ تفضل
أقرأ
مدام الأمر إليه. تفضل.
قال الأصول الثلاثة التي تجب معرفتها. قال الأصل الأول معرفة الله عز وجل، فإذا قيل لك ما هي الأصول الثلاثة التي تجب معرفتها فقل معرفة العبد ربه ودينه ونبيه محمدا صلى الله عليه وسلم. قال الشارح حفظه الله قوله الأصول جمع أصل، والأصل ما يبنى عليه غيره، والفرع ما يبنى على غيره، فهذه سميت بالأصول لأنها يبنى عليها غيرها من أمر الدين، من أمر الدين، فلذلك سميت أصولا لأنها يبنى عليها أمر الدين، وكذلك وكل الدين يدور على هذه الأصول الثلاثة. قوله معرفة العبد ربه، ربه منصوب لأنه مفعول لمعرفة، لأن المصدر معرفة أضيف إلى اسم الفاعل العبد، والمصدر إذا أضيف يعمل عمل فعله عند النحويين، فالمصدر هنا أضيف فيعمل عمل الفعل. قوله ودينه ونبيه معطوف عليه أي على المنصوب، هذه أصول الدين إجمالا، وسيأتي تفصيلها في كلام الشيخ رحمه الله إن شاء الله.
هذا بيان من الشارح حفظه الله لمعنى الأصول، جمع أصل، وهو ما يبنى عليه غيره، والفرع ما يبنى على غيره، فهذه سميت بالأصول لأنها يبنى عليها غيره، يعني معرفة العبد ربه ودينه ونبيه، هذه أصول. والمعرفة دليل أو وسيلة إلى العمل، فإذا ألمها العبد بهذه المسائل أو هذه الأصول استطاع أن يعرف الحقوق المترتبة على هذه المعرفة. وهذا إجمال، والتفصيل أشار إليه الشارح حفظه الله، هذا السؤال لماذا خص هذه الأصول الثلاثة. نعم،
قال حفظه الله تعالى: لماذا خص هذه الأصول الثلاثة؟ لأنها هي الأساسات لدين الإسلام، ولأنها هي المسائل التي يسأل عنها العبد حين يوضع في قبره، لأن العبد إذا وضع في قبره وسوي عليه التراب وانصرف الناس راجعين إلى أهلهم، جاءه ملكان في القبر فتعاد روحه في جسده ويحيا حياة برزخية ليست حياة مثل حياة الدنيا، حياة الله أعلم بها، فيجلسانه في قبره فيقولان له: من ربك وما دينك ومن نبيك؟ فالمؤمن يقول: ربي الله ودين الإسلام ومحمد صلى الله عليه وسلم نبي. فيقال له: كيف عرفت؟ يقول: قرأت كتاب الله فدريت وعرفت. فينادي مناد: أن صدق عبدي، فأفرشوه من الجنة وافتحوا له بابا من الجنة ووسعوا له في قبره مد البصر، فيأتيه من ريح الجنة وروحها، فينظر إلى مسكنه في الجنة فيقول: يا رب أقم الساعة حتى أرجع إلى أهلي ومالي. وأما المرتاب الذي عاش على الريبة والشك وعدم اليقين، وإن كان يدعي الإسلام، إذا كان عنده شكوك وعنده ريب في دين الله كالمنافق فإنه يتلجلج، فإذا قالوا له: من ربك؟ يقول: لا أدري. وإذا قالوا: ما دينك؟ يقول: لا أدري. وإذا قيل: من نبيك؟ يقول: لا أدري. لا أدري، سمعت الناس يقولون شيئا فقلته. يعني أنه في الدنيا يقول ما يقوله الناس من غير إيمان والعياذ بالله. هذا المنافق الذي أظهر الإسلام وهو لا يعتقده في قلبه، وإنما أظهره من أجل مصالحه الدنيوية، فيقول في الدنيا: ربي الله، وهو غير مؤمن بها، قلبه منكر والعياذ بالله. يقول دين الإسلام وهو لا يؤمن بالإسلام، قلبه منكر. يقول نبي محمد صلى الله عليه وسلم وهو لا يؤمن برسالة محمد في قلبه، إنما يقول بلسانه فقط. هذا هو المنافق. فيقال له: لا دريت ولا تليت، فيضرب بمرزبة من حديد فيصيح منها صيحة لو سمعه الثقلان لصعقوا، يسمعها كل شيء إلا الإنسان لو سمعه لصعق، أي لمات من الهول. ويضيق عليه في قبره حتى تختلف أضلاعه، ويفتح له باب إلى النار فيأتيه من سمومها وحرها، فيقول: يا ربي لا تقم الساعة. هذه عيشته وحالته في القبر والعياذ بالله، لأنه ما أجاب بالجواب السديد. ولذلك ينادي مناد: أن كذب عبدي فأفرشوه من النار وافتحوا له بابا من النار والعياذ بالله. فإذا كانت هذه المسائل بهذه الأهمية، وجب علينا أن نتعلمها وأن نعتقدها، ولا يكفي التعلم فقط، بل نتعلمها ونعتقدها ونؤمن بها ونعمل بها ما دمنا على قيد الحياة، لعل الله أن يثبتنا عند السؤال في القبر. يقول الله تعالى: يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ويضل الله الظالمين، ويفعل الله ما يشاء. فهذه الأصول الثلاث،
هذا الذي ذكره الشارح حفظه الله، يعني سؤال لماذا خص المصنف رحمه الله هذه الثلاث المسائل. قال: لأنها هي الأصول التي يسأل عنها الميت في قبره. فمعرفة الله جل وعلا يترتب عليها طاعته في جميع ما أمر به وترك ما نهى عنه، ومعرفة الدين أن يعمل به كما أمره الله به وأمره رسوله صلى الله عليه وسلم. ومعرفة الرسول صلى الله عليه وسلم توجب اتباعه، الإيمان به وتصديقه واعتقاد أنه هو الذي يعبد الله بما شرعه وجاء به. فهذه الأصول يحيا عليها المكلف ويموت عليها ويسأل عنها ويبعث عليها. فمن عرف الحكمة من خلقه وتعلم هذه الأصول الثلاثة وعمل بها وصار عليها حتى توفاه الله، فإنه حينئذ تنفعه في قبره وتنفعه يوم حشره كما أنها نفعته في الدنيا. فإذا وضع في قبره تولى عنه الناس، جاءه ملكان فيقعدانه ويسألانه عن هذه الأصول: من ربك؟ ما دينك؟ من نبيك؟ فالمؤمن والمصدق والموقن يقول ربي الله ودين الإسلام ونبي محمد صلى الله عليه وسلم، فتكون النتائج حسب الإجابة، يصدق بهذه الإجابة ويأتيه من نتائجها، فيفسح له في قبره مد البصر ويأتيه من روح الجنة وطيبها ويفتح له باب إليها، ويأتيه شاب حسن الوجه حسن الثياب طيب الرائحة فيقول له: من أنت؟ فيقول: أنا عملك الصالح. وأما غير المؤمن بأن كان كأن يكون منافقا أو ملحدا، فإنه إذا سئل في قبره يتلجلج، لأنه عاش على غير هذه المعاني، وإن سمع الناس لكنه سمع ولم يعتقد ولم يعمل، ولهذا أفصح عن إجابته: سمعت الناس يقولون شيئا فقلته تقليدا لا اعتقادا وعملا وتدينا. فينادى أو ينادي مناد من السماء: كذب عبدي، بأنه سمع وعلم أن هذا حق ولكنه تركه عنادا أو شكا في الثواب أو تهاونا بالعقاب، فيضيق عليه قبره ويضرب بمرزبة من حديد لو اجتمع لها الثقلان لما أقلوه، ويصيح صيحة يسمعها كل من خلق الله إلا الجن والإنس. ولهذا يقول صلى الله عليه وسلم: لولا ألا تدافنوا لأسمعتكم ما أسمع من عذاب القبر. أما الذين يقولون بأنهم يطلعوا على بعض الأمور في البرزخ، هذا كذب، كذب لا حقيقة له ولا دليل عليه، لأن أحوال الموتى في القبور من الغيب، ويدفن اثنان في القبر أحدهما مؤمن والآخر منافق أو مشرك، ولا يعلم حال الاثنين إلا الله جل وعلا. فهذا منعم بإيمانه وعمله الصالح، وهذا معذب بنفاقه وكفره وهما في قبر واحد. هذه من أمور الغيب التي لا يجوز الاطلاع عليها ولا يجوز ادعاؤها. فالشاهد معنا أن الشارع حفظه الله بين الغرض أو السبب الذي من أجله جاء المصنف رحمه الله بهذه الأصول الثلاثة، وأنها هي موضوع الرسالات وموضوع السؤال في القبر وموضوع النجاح أو الفشل يوم القيامة. ما رأيكم نأجل التفصيل للدرس القادم؟
إن شاء الله.
نعم.
ثلاث أسطر.
طيب تفضل.
قال حفظه الله تعالى: فهذه الأصول الثلاثة لها أهمية عظيمة، ولهذا ركز عليها الشيخ في هذه الرسالة ووضحها من أجل أن ندرسها ونتمعن فيها ونعتقدها ونعمل بها، لعل الله أن يثبتنا وإياكم بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة.
اللهم صلى الله وسلم على سيدنا محمد.
وللاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط miraath.net. وجزاكم الله خيرا. بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في التعليق على شرح ثلاثة الأصول للعلامة صالح بن فوزان الفوزان حفظه الله تعالى، ألقاه فضيلة الشيخ محمد بن محمد صغير عكور حفظه الله تعالى في مسجد ذي النورين بقرية العكرة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع. الدرس السابع.
قال المصنف رحمه الله تعالى: وأعظم ما نهى الله عنه الشرك. قال الشارح حفظه الله تعالى: قوله رحمه الله أعظم ما نهى الله عنه الشرك، هذه فائدة عظيمة، لأن بعض الناس يعتقدون أن هناك أشياء هي أعظم الجرائم وأعظم ما نهى الله عنه، فيقول الربا هو أعظم المحرمات والزنا هو أعظم المحرمات، ولذلك يركزون على النهي عن الربا وعن الزنا وعن فساد الأخلاق، ولكن لا يهتمون بأمر الشرك ولا يحذرون منه، وهم يرون الناس واقعين فيه. هذا من الجهل العظيم بشريعة الله سبحانه وتعالى. فأعظم ما نهى الله عنه هو الشرك، فهو أعظم من الربا، وأعظم من شرب الخمر، وأعظم من السرقة، وأعظم من أكل أموال الناس بالباطل، وأعظم من القمار والميسر، وهو أعظم المحرمات. والدليل قوله تعالى: قل تعالوا أتوا ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم وإياهم ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن إلى آخر الآيات. وهذه الآية تسمى بالوصايا العشر، قل تعالوا أتلوا ما حرم ربكم عليكم إلى قوله وصاكم به لعلكم تعقلون. هذه المحرمات بدأها الله بقوله ألا تشركوا به شيئا، فدل على أن الشرك هو أعظم ما نهى الله عنه. وفي سورة الإسراء قال الله تعالى: لا تجعل مع الله إلها آخر فتقعد مذموما مخذولا. بدأ بالنهي عن الشرك وختمها بالنهي عن الشرك، فقال: ولا تجعل مع الله إلها آخر فتلقى في جهنم ملوما مدحورا، فدل على أنه أعظم ما نهى الله عنه. هذا يدل على قول الشيخ وأعظم ما نهى الله عنه الشرك. وفي الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل: أي الذنب أعظم؟ قال: أن تجعل لله ندا وهو خلقك. قيل: ثم أي؟ قال: أن تقتل ولدك خشية أن يطعم معك. قيل: ثم أي؟ قال: أن تزاني حليلة جارك. وأنزل الله تصديق ذلك في قوله: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما. فبدأ بالشرك في قوله أن تجعل لله ندا أي شريكا وهو خلقك، وقال هو أعظم الذنوب لأنه سئل أي الذنب أعظم فبدأ بالشرك. وقال صلى الله عليه وسلم: اجتنبوا السبع الموبقات. قيل: وما هن يا رسول الله؟ قال: الشرك بالله والسحر وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق. بدأها بالشرك فدل على أن الشرك هو أعظم الذنوب، ولذلك فإن المشرك لا يدخل الجنة أبدا. قال تعالى: إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. المشرك لا يغفر الله له، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فدل ذلك على تحريم الجنة على المشرك، وأن الله لا يغفر له، ودل هذا على أن الشرك أعظم الذنوب، لأن الذنوب ما عدا الشرك قابلة للمغفرة، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فالزنا والسرقة وشرب الخمر والربا كله داخل تحت المشيئة، إن شاء الله غفر لصاحبه وإن شاء عذبه. أما الشرك فإنه لا يغفر، حكم الله أنه لا يغفره، حكم الله أنه لا يغفره. وكذا العاصي وإن كان عنده كبائر دون الشرك فإنه لا تحرم عليه الجنة، مآله إلى الجنة. أما أن يغفر الله له من أول إما أن يغفر الله له من أول وهلة ويدخله الجنة، وإما أن يخرج من النار بعد تعذيبه ويدخل الجنة. المؤمن مهما كان منه من الفسق والمعاصي التي دون الشرك فإنه لا يقنط من رحمة الله ولا يحرم من الجنة، وهو داخل تحت المغفرة بمشيئة الله سبحانه وتعالى. أما المشرك فإنه محروم من ذلك كله والعياذ بالله، فدل على أن الشرك هو أعظم الذنوب، قال تعالى إن الشرك لظلم عظيم، وقال سبحانه ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما، ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا. كل هذا يدل على أن الشرك أعظم الذنوب، وإذا كان الشرك أعظم الذنوب فإنه يجب على العلماء والمتعلمين النهي عنه والتحذير منه، وألا يسكتوا عن التحذير من الشرك، وأنه يجب جهاد المشركين مع القدرة كما جاهدهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال تعالى فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم واحصروهم واقعدوا لهم كل مرصد. فيجب التحذير من الشرك وبيانه للناس حتى يجتنبوه، هذا الذي يجب. أما أن يسكت عن الشرك ويترك الناس يهيمون في عبادة غير الله وهم يدعون الإسلام ولا أحد ينهى ولا أحد يحذر، فالأمر خطير جدا. هناك ناس يتجهون إلى النهي عن الربا والزنا وفساد الأخلاق، هذه أمور محرمة وفيها فساد، لكن الشرك أعظم، فلماذا لا يهتم بالنهي عن الشرك والتحذير من الشرك وبيان ما يقع فيه كثير من الناس في الشرك الأكبر وهم يدعون الإسلام؟ لماذا هذا التساهل في أمر الشرك والتغافل عنه وترك الناس يقعون فيه والعلماء موجودون بل يعيشون مع هؤلاء ويسكتون عنهم؟ الواجب أن يتجه أولا إلى النهي عن هذا الخطر العظيم الذي فتك بالأمة فتكا ذريعا، كل ذنب دونه فهو أهون منه، والواجب أن يبدأ بالأهم فالأهم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبق معنا في الدرس الماضي ذكر أعظم ما أمر الله به وهو التوحيد، وفي درسنا اليوم أعظم ما نهى الله عنه الشرك. وقد ذكر المصنف رحمه الله هذا الأمر العظيم فقال وأعظم ما نهى الله عنه الشرك، وأعظم ما نهى عنه الشرك. قال الشارح حفظه الله هذه فائدة عظيمة، لأن بعض الناس يعتقدون أن هناك أشياء هي أعظم الجرائم وأعظم ما نهى الله عنه، ولا سيما الذين يهونون من أمر العقيدة، فيقول الربا هو أعظم المحرمات، الزنا هو أعظم المحرمات. قال ولذلك يركزون على النهي عن الربا وعن الزنا وعن فساد الأخلاق، ولكن لا يهتمون بأمر الشرك ولا يحذرون منه، وهم يرون الناس واقعين فيه. هذا من الجهل العظيم بشريعة الله عز وجل. فأعظم ما نهى الله عنه هو الشرك، ومن أجله أرسل الله الرسل وأنزل الكتب وشرع الجهاد ووعد أهل التوحيد والبعد عن الشرك بالجنة، وتوعد أهل الشرك والواقعين فيه بالنار. هذا هو أعظم الذنوب، وهو الديوان الذي لا يغفره الله، إذ الدواوين كما جاء ذكرها أنها أربعة: ديوان لا يغفره الله، أو ثلاثة: ديوان لا يغفره الله وهو الشرك، وديوان لا يتركه الله وهي الحقوق بين الآدميين، وديوان لا يعبأ الله به وهي الحقوق فيما بينه وبين الخلق. فالشرك هو الديوان الذي لا يغفره الله، والآيات تدل على ذلك كما أوردها الشارح حفظه الله، ومنها قول الله جل وعلا: قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا، الآيات. فبدأ في هذه الآيات التي بيّنت المحرمات التي حرمها الله جل وعلا، بدأ بالشرك، ولو كان فيه ذنب أعظم منه لبدأ به. كذلك قول الله جل وعلا: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه، فأمر بالتوحيد، وفي الأمر به نهي عن الشرك في قوله جل وعلا: لا تجعل مع الله إلها آخر. هذا بدأ به أيضا، بدأ بالنهي عن الشرك، قال وختم المحظورات التي جاء ذكرها في سورة الإسراء، ختمها بالنهي عن الشرك، وهذا دليل على خطر الشرك، وأنه الذنب الذي يخلد به المكلف في النار. هذه الآيات التي ساقها الشارح حفظه الله تبين خطورة الشرك، وأنه يجب على الإنسان أن يبتعد عنه ويجتهد في تخليص عبادته منه. وأما الذين يقولون أعظم ما نهى الله عنه، أو أعظم الذنوب، أو أعظم الجرائم، الربا والزنا والخمر إلى آخر الكبائر، هذا تهوين في لشأن الشرك. ولعل الذين يقولون هذا القول يرون بأن المؤمن إذا أتى بهذه الكبائر أنه يكون مخلدا في النار، وهذه عقيدة الجهمية ومن نحى نحوهم. وأما أهل السنة والجماعة فإنهم لا يرون تخليد المؤمن بالكبيرة، ولا حتى تعذيبه، إن شاء الله غفر له، هذا إذا مات من غير توبة، أما من تاب فقد وعد الله جل وعلا التائبين في الآية الكريمة: إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات. قال: وفي الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل: أي الذنب أعظم؟ قال: أن تجعل لله ندا وهو خلقك، أي تجعل له شبيها في العبادة فتعبد معه غيره. والند هو المثيل والنظير، بأن تصرف له العبادة كما يعبد الله. هذا أعظم الذنب، أي الذنب أعظم؟ وهذا هو الشرك الأكبر، أن تصرف لذلك الند شيء من العبادات كالذبح والنذر والدعاء والتوكل. قيل: ثم أي؟ قال: أن تقتل ولدك خشية أن يطعم معك. وكان هذا يعني سائدا في الجاهلية. قيل: ثم أي؟ قال: أن تزاني حليلة جارك، لأن الجار حقه أعظم، حقه عظيم عند الله جل وعلا، فوجب حفظه. ومن التفريط في الحق هو الاعتداء على عرضه أو ماله أو ولده، هذه كبائر. وأنزل الله تصديق ذلك: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما. قال: فبدأ بالشرك في قوله: أن تجعل لله ندا. وكذلك في الحديث: اجتنبوا السبع الموبقات. ومعنى الموبقات أي المهلكات. قيل: وما هن يا رسول الله؟ قال: الشرك بالله. فبدأ بالشرك في هذه الموبقات: الشرك بالله والسحر وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق وأكل الربا وأكل مال اليتيم والتولي يوم الزحف وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات. هذه السبع الموبقات. قال حفظه الله: بدأها بالشرك، فدل على أن الشرك هو أعظم الذنوب، ولذلك فإن المشرك لا يدخل الجنة أبدا. من مات مشركا بالله شركا أكبر فقد خرج من الملة واستوجب الخلود في النار. لهذا قال عز من قائل: إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. وهذا هو الشرك الأكبر المخلد صاحبه في النار. أما الشرك الأصغر فإنه لا يخرج من الملة ولا يخلد صاحبه في النار. قال: المشرك لا يغفر الله له، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فدل ذلك على تحريم الجنة على المشرك وأن الله لا يغفر له. ودل هذا على أن الشرك أعظم الذنوب، لأن الذنوب ما عدا الشرك قابلة للمغفرة. لهذا قال عز من قائل: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فالزنا والسرقة وشرب الخمر والربا كله داخل تحت المشيئة. هكذا أهل التوحيد، أهل التوحيد الذين اقترفوا الكبائر وماتوا من غير توبة تحت مشيئة الله جل وعلا، إن شاء غفر لهم وإن شاء عذبهم بقدر ما تقتضيه حكمته جل وعلا. أما الشرك فإنه لا يغفر، حكم الله أنه لا يغفره وكذا العاصي وإن كان عنده كبائر دون الشرك فإنه لا تحرم عليه الجنة، فمآله إليها حتى وإن دخل النار وعذب بقدر ذنوبه. قال: إما أن يغفر الله له من أول وهلة ويدخله الجنة، وإما أن يخرج من النار بعد تعذيبه ويدخل الجنة. المؤمن مهما كان منه من الفسق والمعاصي التي دون الشرك فإنه لا يقنط من رحمة الله ولا يحرم من الجنة، وهو داخل تحت المغفرة بمشيئة الله عز وجل. لكن الذنوب والكبائر لا ينبغي للإنسان مع كرم الله ووعده بالمغفرة لأهل التوحيد ألا يجترئ على اقتراف الذنوب الكبيرة دون الشرك، فهي تنقص التوحيد، لأن كثرة الذنوب تدل على عدم الالتزام بأوامر الله جل وعلا والابتعاد عن محارمه. وكلما كان الإنسان بعيدا عن الكبائر والموبقات كانت عقيدته وتوحيده أكمل. لكن لا يكون مشركا باقتراف الكبائر، وإنما يكون من العصاة، من عصاة الموحدين. قال الله سبحانه وتعالى: إن الشرك لظلم عظيم. في قوله: أما المشرك فإنه محروم من ذلك كله، يعني من المغفرة ومن الرحمة، فدل على أن الشرك هو أعظم الذنوب. وقال سبحانه: من يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما، ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا. كل هذا يدل على أن الشرك أعظم الذنوب، وإذا كان الشرك أعظم الذنوب فإنه يجب على العلماء والمتعلمين النهي عنه والتحذير منه، وأن لا يسكتوا عن التحذير من الشرك، وأنه يجب جهاد المشركين مع القدرة كما جاهدهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما دعاة التسهيل الذين يريدون أن يجمعوا الناس بأي الأشكال كانوا، فإنهم يقولون: لا تنفر الناس من الدخول في الإسلام، وكأنهم يرون بأن الإسلام هو إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت والبر والصلة والبعد عن الربا والبعد عن الزنا والبعد عن شرب الخمر وإن كان مشركا. قد يرى بعض الدعاة وقد يرى بعض المتحمسين لتجميع الناس وتكثير سوادهم على الأخطاء، فمن أراد أن ينجح في دعوته فليتبع الأنبياء والرسل في دعوتهم. ما كانوا يدعون إلى الصلاة ولا الزكاة ولا الحج ولا الصوم ولا البر، وإنما أصلوا الدعوة بالتوحيد. وهكذا جاء في قول الله جل وعلا: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. وقد مضى معنا بأن معنى العبادة هي التوحيد، والتوحيد هو العبادة، فكل عبادة عريت من التوحيد فهي عبادة جوفاء لا تفيد صاحبها شيئا. فدل ذلك على أن التوحيد أعظم الواجبات وأن الشرك أعظم المحرمات. فإذا ابتعد الإنسان عن الشرك وإن أتى بالكبائر فهو تحت مشيئة الله جل وعلا. قال حفظه الله: أما أن يسكت عن الشرك أما أن يسكت عن الشرك ويترك الناس يهيمون في عبادة غير الله وهم يدعون الإسلام، يعني الدعاة الذين سكتوا عن الشرك وأقروه في الناس المدعوين، أو أنهم جمعوا معهم في صفوفهم المشركين وقالوا سيتوبون وسيوحدون في المستقبل، المهم أننا نجد من نستعين بهم على الوصول إلى ما نريد. قال ولا أحد ينهى ولا أحد يحذر، فالأمر خطير جدا. هناك أناس يتجهون إلى النهي عن الربا والزنا وفساد الأخلاق، هذه أمور محرمة وفيها فساد، لكن الشرك أعظم، فليبدأ به وينهى عنه، فإذا انتهى الإنسان عن الشرك تنهاه عن الكبائر. أما أن تبدأ بالنهي عن الكبائر وتسكت عن أعظم الكبائر فهذا فيه غش للمدعو، وفيه إيهام بأن ما دعي إليه وما حذر منه هو أهم من التوحيد، وأن الربا والزنا أهم من الشرك، وهذا خلاف الأصل في الدعوة. ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة، والحكمة الدعوة إلى دين الله جل وعلا بالطريقة التي دعا بها الأنبياء والرسل. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني، فمن اتبع النبي صلى الله عليه وسلم في الإيمان به وتأسى به في الدعوة إلى الله عز وجل فليبدأ بما بدأ به ولينهى عما نهى عنه، وإلا لكان دعوته بالهوى وليست بالحق والبصيرة. فقال حفظه الله: لماذا هذا التساهل في أمر الشرك والتغافل عنه وترك الناس يقعون فيه، والعلماء موجودون بل يعيشون مع هؤلاء ويسكتون عنهم، فيرى المشرك يطوف بالقبر وربما كان في محاضرة أو درس ولا يحرك ساكنا. هذا من الجهل بالدعوة، لا بد أن يدعو الداعي إلى الله عز وجل إلى أصل الدين وأن ينهى عن ضده وهو الشرك. تفضل.
قال المصنف رحمه الله تعالى: وهو دعوة غيره معه. قال الشارح حفظه الله تعالى: هذا تعريف الشرك، هو دعوة غيره معه، بمعنى أن يصرف شيء من العبادة لغير الله من ملك من الملائكة أو نبي من الأنبياء أو صالح من الصالحين أو بنية من
البنيات
أو بنية من البنيات أو غير ذلك من كل المخلوقات. فمن صرف شيئا من العبادة لغير الله فهذا هو أعظم ما نهى الله عنه، هذا هو الشرك. فاعرفوا تفسير التوحيد وتفسير الشرك، لأن هناك من الناس من يفسر التوحيد بغير تفسيره ومن يفسر الشرك بغير تفسيره. من الناس من يقولون إن الشرك هو الشرك في الحاكمية، هو الشرك في الحاكمية، وهذا ظهر الآن مع الأسف. الحكم بغير ما أنزل الله نوع من أنواع الشرك يسمى شرك الطاعة. لا شك أن طاعة المخلوق في تحليل ما حرم الله أو تحريم ما أحل الله هذا نوع من الشرك، لكن هناك ما هو أعظم منه، وهو عبادة غير الله بالذبح والنذر والطواف والاستعانة. فالواجب
هذا دليل على أن الشرك يتفاوت، فالذبح والنذر لغير الله جل وعلا ليس كشرك الحاكمية، وقد يكون الشرك يعني في الحاكمية على مراتب كما فسره العلماء من أن الحاكم إذا حكم بغير الحق إما من أجل غرض دنيوي يعني خضع له أو طمع فيه أو مراعاة للمحكوم عليه أو له ومال عن الحق، فهذا لا يكون يعني مشركا شركا أكبر أو كافرا كفرا أكبر أو ظالما ظلما أكبر، فسق أو ظلم أصغر. أما إذا حكم بغير ما أنزل الله وهو يعلم أن الحكم بحكم الله جل وعلا هو الواجب وإنما مال عنه رغبة عنه أو تقديما لحكم غير الله جل وعلا، فهذا الذي يقال فيه ظلم أكبر أو فسق أكبر أو كفر أكبر. فلا بد أن ينظر في مسألة الحكم. فالذين يقولون أن الحكم بغير ما أنزل الله جعلوه نوعا واحدا، ولذلك يعني كفروا من حكم بغير ما أنزل الله ولم ينظروا إلى الحالة التي حكم من أجلها. إن كان جاهلا هذا محرم عليه ولا يجوز له أن يعني يجلس للحكم بين الناس، هذا ظلم نفسه وظلم المحكوم عليه والمحكوم له. لكن إذا كان يعلم الحكم وتركه لغرض من الأغراض لا لتفضيل حكم غير الله على حكم الله، فهذا يعني يقال بأنه فاسق فسقا أصغر أو ظالم ظلم أصغر، ولا يكون كالمشرك بالله. فالشرك يتفاوت، الذبح لغير الله والنذر لغير الله ودعاء غير الله جل وعلا ليس كهذه المسألة الخلافية التي هي مراتب ودرجات. هذا هو معنى كلام المؤلف حفظه الله. قال فمن صرف شيئا من العبادة لغير الله فهذا هو أعظم ما نهى الله عنه. فلا بد، قال، فاعرفوا تفسير التوحيد، تفسير الشرك، لأن هناك من الناس من يفسر التوحيد بغير تفسيره، يفسرونه بالحاكمية، يفسرون الشرك بالشرك في الحاكمية. قال لا شك أن طاعة المخلوق في تحليل ما حرم الله أو تحريم ما أحل الله هذا نوع من الشرك، لكن هناك ما هو أعظم منه وهو عبادة غير الله بالذبح والنذر والطواف والاستغاثة، فليس هذا كهذا وإن كان شركا. نعم.
قال حفظه الله تعالى: فالواجب أن يحذر من الشرك كله، لا يؤخذ منه ويترك ما هو أعظم وأخطر منه، فلا يفسر الشرك بأنه شرك الحاكمية فقط أو الشرك السياسي. ويقولون الشرك بالقبور هذا شرك ساجد، أي هين، هذه جراءة على الله سبحانه وتعالى. الشرك أعظم ما نهى الله عنه وهو دعوة غيره معه، هذا هو الشرك. ومنهم من يقول الشرك هو محبة الدنيا ومحبة المال، المال جعله الله محبوبا حبا طبيعيا، وتحبون المال حبا جما، وإنه لحب الخير أي المال لشديد. قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم، إلى قوله أحب إليكم، قال أحب إليكم ما أنكر عليهم أنهم يحبونه، لكن أنكر عليهم أنهم يقدمون محبته على محبة الله. محبة المال ليست شركا، لأن هذه محبة طبيعية، الناس يحتاجون إلى المال ويحبونه، محبة المال ليست شركا، لأنه من محبة المنافع التي ينتفع بها الإنسان. لكن هؤلاء الذين يقولون هذه المقالات إما أنهم جهال لم يتعلموا التوحيد والشرك، وإما أنهم معرضون يريدون صرف الناس عن هذه الحقائق إلى أشياء هم يريدونها ومآرب يريدونها، والله أعلم بالمقاصد. المهم أن هذا ليس هو الشرك. الشرك هو دعوة غير الله معه، أو صرف شيء من أنواع العبادة لغير الله، كالذبح والنذر والدعاء والاستغاثة والاستعانة والالتجاء والخوف والرجاء وغير ذلك. هذا هو الشرك الذي هو أعظم الذنوب، دعوة غيره معه سبحانه وتعالى، لأن الدعاء هو أعظم أنواع العبادة، كما قال سبحانه: له دعوة الحق والذين يدعون من دونه لا يستجيبون لهم بشيء، وقال: فادعوا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. فدعاء غير الله هو الشرك الذي حرمه الله ورسوله. أما هذه الجزئيات التي يجعلونها هي الشرك فليست كذلك، لكن يقال إن بعضها جزء من الشرك، وإن هناك ما هو أخطر منه وأهم منه، لأن الشرك يتفاوت بعضه أشد من بعض، والعياذ بالله.
نعم، هذا بيان لحال من يرى بأن الكبائر أعظم من الشرك، أو أنه يفسر الشرك بغير تفسيره الحقيقي، فيعرضون عن تفسير الشرك بدعوة غير الله والنذر لذلك الغير والذبح له والاستغاثة به والتوكل عليه، فسروه بما يهوون حتى أخرجوه عن حقيقته، فقالوا يعني حب المال، حب الولد، حب الوطن، هذه فضلها على طاعة الله جل وعلا. وهذه من المسائل التي تكون فيها، يكون الأمر فيها يعني بقدر ما يحصل بقلب العبد. فالمحبة أو الخوف هذا لا بد أن يحصل عند الإنسان، محبة طبيعية أو خوف طبيعي. فإن كانت المحبة للأشياء المحبوبة لم تتجاوز قدرها، وإنما هي على قدر ما ينتفع بها، ولم تصرفه عن طاعة الله جل وعلا، ولم توقعه في معصية الله جل وعلا، هذه من المحبة الطبيعية. يحب المال ويحب الولد وتحب الزوجة ويحب الزوج، هذه محبة طبيعية وقد أقرها الله جل وعلا. لكن المشكلة إذا فضلها على محبة الله وحملته على معصية الله أو ترك ما أوجب الله، هنا يقال بأنها نوع من أنواع الشرك، لكنها ليست كالذبح لغير الله والدعاء غير الله والالتجاء إلى غير الله. هذا هو معنى كلام الشارح حفظه الله. قال: المهم أن هذا ليس هو من الشرك، لا، الشرك هو دعوة غير الله معه، أو صرف شيء من أنواع العبادة لغير الله، هذا هو الشرك المخرج من الملة، كالذبح والنذر والدعاء والاستغاثة والاستعانة والالتجاء والخوف والرجاء إلى غير ذلك. هذا هو الشرك الذي هو أعظم الذنوب، دعوة غير الله معه سبحانه وتعالى. أما هذه الجزئيات التي يدندنون عليها ويجعلونها هي الشرك فليس كذلك، وقد يكون غرضهم معروف، لا يريدون تنفير الناس بل يريدون يعني الاستفادة منهم ولو كانوا على غير ملة، ولو كانوا على غير توحيد، وإن كانوا قبوريين، وإن كانوا متصوفة، وإن كانوا مبتدعين بدعا مكفرة. نعم تفضل.
قال مصنف رحمه الله تعالى: والدليل قوله تعالى: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. قال الشارح حفظه الله تعالى: قوله والدليل قوله تعالى: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. قلنا: إن الدليل على أن أعظم ما أمر الله به هو التوحيد، قوله واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، ثم ذكر بقية الحقوق، فكونه بدأ بالتوحيد والنهي عن الشرك هذا دليل على أن التوحيد هو أعظم ما أمر الله به، لأنه قال واعبدوا الله وأتبعه بقوله ولا تشركوا به شيئا، فهذا نهي، فبدأ بالأمر بالتوحيد والنهي عن الشرك، فدل على أن أعظم ما أمر الله به التوحيد وأعظم ما نهى الله عنه الشرك، لأن الله بدأ بذلك ولا يبدأ سبحانه إلا بالأهم فالأهم. هذا وجه الدلالة من الآية.
في هذه الآية الكريمة أو هذا الجزء من الآية الكريمة جمعت الأمر بالتوحيد والنهي عن الشرك، فدل ذلك على أن هذه أهم المهام في العبادة وفي ضد العبادة، في ضد التوحيد، فأمر بالعبادة وهي إخلاصها لله جل وعلا وتخليصها مما يضادها، وهو الذي نهى عنه في قوله ولا تشركوا به شيئا، فكانت النهاية والدليل على قول المصنف رحمه الله في أعظم ما أمر الله به وأعظم ما نهى عنه هذه الآية التي جمعت هاتين المسألتين. ولهذا قال الشارح حفظه الله: فبدأ بالأمر بالتوحيد والنهي عن الشرك، فدل على أن أعظم ما أمر الله به التوحيد وأعظم ما نهى عنه الشرك، لأن الله بدأ بذلك. وقد جاء في الحديث عندما سئل النبي صلى الله عليه وسلم ما الموجبتان، أي ما هي الموجبة لعذاب الله أو لرحمة الله، قال: من مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة، ومن مات يشرك بالله شيئا دخل النار. فدل ذلك على أن هذه الأمور يجب على الإنسان أن يتنبه لها وأن يحرص على فهمها والعمل بمقتضاها. تفضل.
قال المصنف رحمه الله تعالى:
ندخل ولا نوقف؟ تفضل
اقرأ
مدام الأمر إلي، تفضل.
قال الأصول الثلاثة التي تجب معرفتها. قال: الأصل الأول معرفة الله عز وجل، فإذا قيل لك ما هي الأصول الثلاثة التي تجب معرفتها، فقل: معرفة العبد ربه ودينه ونبيه محمدا صلى الله عليه وسلم. قال الشارح حفظه الله: قوله الأصول جمع أصل، والأصل ما يبنى عليه غيره، والفرع ما يبنى على غيره، فهذه سميت بالأصول لأنها يبنى عليها غيرها من أمر الدين، من أمر الدين، فلذلك سميت أصولا لأنها يبنى عليها أمر الدين. وكذلك وكل الدين يدور على هذه الأصول الثلاثة. قوله معرفة العبد ربه، ربه منصوب لأنه مفعول لمعرفة، لأن المصدر معرفة أضيف إلى اسم الفاعل العبد، والمصدر إذا أضيف يعمل عمل فعله عند النحويين، فالمصدر هنا أضيف فيعمل عمل الفعل. قوله ودينه ونبيه معطوف عليه أي على المنصوب، هذه أصول الدين إجمالا، وسيأتي تفصيلها في كلام الشيخ رحمه الله إن شاء الله.
هذا بيان من الشارح حفظه الله لمعنى الأصول: جمع أصل، وهو ما يبنى عليه غيره، والفرع ما يبنى على غيره. فهذه سميت بالأصول لأنها يبنى عليها غيره، يعني معرفة العبد ربه ودينه ونبيه، هذه أصول. والمعرفة دليل أو وسيلة إلى العمل، فإذا ألمها العبد بهذه المسائل أو هذه الأصول استطاع أن يعرف الحقوق المترتبة على هذه المعرفة. وهذا إجمال، والتفصيل أشار إليه الشارح حفظه الله بهذا السؤال: لماذا خص هذه الأصول الثلاثة؟ نعم،
قال حفظه الله تعالى: لماذا خص هذه الأصول الثلاثة؟ لأنها هي الأساسات لدين الإسلام، ولأنها هي المسائل التي يسأل عنها العبد حين يوضع في قبره، لأن العبد إذا وضع في قبره وسوي عليه التراب وانصرف الناس راجعين إلى أهلهم، جاءه ملكان في القبر فتعاد روحه في جسده ويحيا حياة برزخية ليست حياة مثل حياة الدنيا، حياة الله أعلم بها، فيجلسانه في قبره فيقولان له: من ربك وما دينك ومن نبيك؟ فالمؤمن يقول: ربي الله ودين الإسلام ومحمد صلى الله عليه وسلم نبيي. فيقال له: كيف عرفت؟ يقول: قرأت كتاب الله فدريت وعرفت. فينادي مناد: أن صدق عبدي، فأفرشوه من الجنة وافتحوا له بابا من الجنة ووسعوا له في قبره مد البصر، فيأتيه من ريح الجنة وروحها فينظر إلى مسكنه في الجنة فيقول: يا رب أقم الساعة حتى أرجع إلى أهلي ومالي. وأما المرتاب الذي عاش على الريبة والشك وعدم اليقين، وإن كان يدعي الإسلام، إذا كان عنده شكوك وعنده ريب في دين الله كالمنافق فإنه يتلجلج، فإذا قالوا له: من ربك؟ يقول: لا أدري. وإذا قالوا: ما دينك؟ يقول: لا أدري. وإذا قيل: من نبيك؟ يقول: لا أدري. لا أدري، سمعت الناس يقولون شيئا فقلته، يعني أنه في الدنيا يقول ما يقوله الناس من غير إيمان والعياذ بالله. هذا المنافق الذي أظهر الإسلام وهو لا يعتقده في قلبه، وإنما أظهره من أجل مصالحه الدنيوية، فيقول في الدنيا: ربي الله، وهو غير مؤمن بها، قلبه منكر والعياذ بالله. يقول دين الإسلام وهو لا يؤمن بالإسلام، قلبه منكر. يقول نبي محمد صلى الله عليه وسلم وهو لا يؤمن برسالة محمد في قلبه، إنما يقول بلسانه فقط، هذا هو المنافق. فيقال له: لا دريت ولا تليت، فيضرب بمرزبة من حديد فيصيح منها صيحة لو سمعه الثقلان لصعقوا، يسمعها كل شيء إلا الإنسان لو سمعه لصعق، أي لمات من الهول، ويضيق عليه في قبره حتى تختلف أضلاعه، ويفتح له باب إلى النار فيأتيه من سمومها وحرها، فيقول: يا ربي لا تقم الساعة. هذه عيشته وحالته في القبر والعياذ بالله، لأنه ما أجاب بالجواب السديد. ولذلك ينادي مناد: أن كذب عبدي فأفرشوه من النار وافتحوا له بابا من النار والعياذ بالله. فإذا كانت هذه المسائل بهذه الأهمية، وجب علينا أن نتعلمها وأن نعتقدها، ولا يكفي التعلم فقط، بل نتعلمها ونعتقدها ونؤمن بها ونعمل بها ما دمنا على قيد الحياة، لعل الله أن يثبتنا عند السؤال في القبر. يقول الله تعالى: يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ويضل الله الظالمين، ويفعل الله ما يشاء. فهذه الأصول الثلاث،
هذا الذي ذكره الشارح حفظه الله، يعني سؤال: لماذا خص المصنف رحمه الله هذه الثلاث المسائل؟ قال: لأنها هي الأصول التي يسأل عنها الميت في قبره، فمعرفة الله جل وعلا يترتب عليها طاعته في جميع ما أمر به وترك ما نهى عنه، ومعرفة الدين أن يعمل به كما أمره الله به وأمره رسوله صلى الله عليه وسلم، ومعرفة الرسول صلى الله عليه وسلم توجب اتباعه الإيمان به وتصديقه واعتقاد أنه هو الذي يعبد الله بما شرعه وجاء به. فهذه الأصول يحيا عليها المكلف ويموت عليها ويسأل عنها ويبعث عليها، فمن عرف الحكمة من خلقه وتعلم هذه الأصول الثلاثة وعمل بها وصار عليها حتى توفاه الله، فإنه حينئذ تنفعه في قبره وتنفعه يوم حشره كما أنها نفعته في الدنيا. فإذا وضع في قبره تولى عنه الناس جاءه ملكان فيقعدانه ويسألانه عن هذه الأصول: من ربك؟ ما دينك؟ من نبيك؟ فالمؤمن والمصدق والموقن يقول: ربي الله ودين الإسلام ونبي محمد صلى الله عليه وسلم، فتكون النتائج حسب الإجابة، يصدق بهذه الإجابة ويأتيه من نتائجها فيفسح له في قبره مد البصر، ويأتيه من روح الجنة وطيبها ويفتح له باب إليها، ويأتيه شاب حسن الوجه حسن الثياب طيب الرائحة فيقول له: من أنت؟ فيقول: أنا عملك الصالح. وأما غير المؤمن بأن كان كأن يكون منافقا أو ملحدا فإنه إذا سئل في قبره يتلجلج، لأنه عاش على غير هذه المعاني، وإن سمع الناس لكنه سمع ولم يعتقد ولم يعمل، ولهذا أفصح عن إجابته: سمعت الناس يقولون شيئا فقلته تقليدا لا اعتقادا وعملا وتدينا. فينادى أو ينادي مناد من السماء: كذب عبدي، بأنه سمع وعلم أن هذا حق ولكنه تركه عنادا أو شكا في الثواب أو تهاونا بالعقاب، فيضيق عليه قبره ويضرب بمرزبة من حديد لو اجتمع لها الثقلان لما أقلوها، ويصيح صيحة يسمعها كل من خلق الله إلا الجن والإنس. ولهذا يقول صلى الله عليه وسلم: لولا ألا تدافنوا لأسمعتكم ما أسمع من عذاب القبر. أما الذين يقولون بأنهم يطلعوا على بعض الأمور في البرزخ هذا كذب، كذب لا حقيقة له ولا دليل عليه، لأن أحوال الموتى في القبور من الغيب، ويدفن اثنان في القبر أحدهما مؤمن والآخر منافق أو مشرك، ولا يعلم حال الاثنين إلا الله جل وعلا، فهذا منعم بإيمانه وعمله الصالح، وهذا معذب بنفاقه وكفره وهما في قبر واحد. هذه من أمور الغيب التي لا يجوز الاطلاع عليها ولا يجوز ادعاؤها. فالشاهد معنا أن الشارع حفظه الله بين الغرض أو السبب الذي من أجله جاء المصنف رحمه الله بهذه الأصول الثلاثة، وأنها هي موضوع الرسالات وموضوع السؤال في القبر وموضوع النجاح أو الفشل يوم القيامة. ما رأيكم نأجل التفصيل للدرس القادم؟
إن شاء الله.
نعم. نعم.
ثلاث أسطر.
طيب تفضل.
قال حفظه الله تعالى: فهذه الأصول الثلاثة لها أهمية عظيمة، ولهذا ركز عليها الشيخ في هذه الرسالة ووضحها من أجل أن ندرسها ونتمعن فيها ونعتقدها ونعمل بها، لعل الله أن يثبتنا وإياكم بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة.
اللهم صلى الله وسلم على سيدنا محمد.
وللاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط ميراث.net، وجزاكم الله خيراً.